يعاني من أمراض وأسقام، ويعاني من آلام يعوقه، ويعاني من زوجة متمنعة، ماله من شيء. وقضاه قبل أن يقضى لعائلة من آل الرجاء تملك قصرا على ساحل الربيرة في فرنسا، وهي تقول: لما رد الدفاع عن المقابلة قد وضعت قفصا تربي فيه النمل، وقفصا آخر تربي فيه الصراصير أعزكم الله، وقفصا ثالثا للبلاء. فسئلت عن ذلك فقالت: أجد سعادتي مع هؤلاء الذين لا يطمعون في ثروتي ولا في أموالي. وتعرفون قصة كريستينا أورشتي، وهي أعلى مراتب في العالم التي ظلت تبحث عن السعادة طول حياتها بعدما ولدت جزءا من والدها وأساطير من الطائرات وأساطير من الباخرات، ولكنها ظلت تبحث عن السعادة حتى تزوجت رجلا روسيا وعملت خادمة في بيته وهي أغنى مراتب في العالم، ثم ماتت مغمورة وهي تبحث عن السعادة في بلدها. إن السعداء حقا هم الذين اقتربوا من ربهم عز وجل. الأمور السائدة المصلية وكعبة الله تعالى هي التي تجد السعادة، هي التي شرح الله تعالى صدرها ووضع الله تعالى في قلوبها نورا، فلا تجزئه الغرض ولا يقليه الألم، ولا كذلك يكف مضجعه ما يقع عليه من المصائب وما يقع عليه من الآلام. هناك سبع قضايا سأطرحها بالعجل عن قضية السعادة: سبع قضايا توصل الإنسان للسعادة، سبع قضايا توصل الإنسان للسعادة. إذا سلكها الإنسان فإنه بإذن الله تعالى سيصل أولا، قبل كل شيء يجب أن يعرف الإنسان المسلم أن السعادة تتحقق بالقرب من رب السعادة، فليست السعادة تتحقق بالمناصب ولا بالأموال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بغيره، كما قال الإمام ابن المبارك قال: لا يغر لك هؤلاء أي الذنوب والفضلاء وأصحاب الأدوان، وإن ركبوا على البلاد وطبقت بهم البراغيث وهي دافة في بطنه فإنهم في ضيق ولذلك لا يجب ما يجب نحن من العلماء من السعادة ومن اللذة. أولا، من أراد السعادة فعليه أولا أن يوجه أبناءه توجيها صحيحا للسعادة. أول طريق إذا أراد الإنسان أن يسلك باب السعادة عليه أن يضع رجل أبنائه على الطريق الصحيح. كثير من الآباء يتنشأوا في فوضى الحياة فلم يوجههم الآباء ولا الأمهات إلى طريق السعادة الحقيقي، فظل الابن يقتنص السعادة ويرى السعادة من منطلق مختلف، فالابن يرفض ويكبر وهو يرى أن السعادة يحصل على سيارة فاخرة، ويرى أن السعادة تحصل عليها بشهادة، ويرى أن السعادة يحصل عليها بمنصب ووظيفة، ويرى أن السعادة يحصل عليها إذا تحصل على وظيفة معينة. والسبب في ذلك أن الآباء قد تركوا الأبناء لكي يحددوا سعادتهم وتركوا توجيههم إلى السعادة الحقيقية. يجب أن يعلم الأبناء المبصرة أن السعادة الحقيقية بالقرب من الله، ولو مت فقيرا، ولو مت مريضا، ولو مت معذبا، ولو مت شقيا في هذه الدنيا، فإن السعادة الحقيقية بالقرب من الله والتصاقك بجناب الله وبرضا ربك عنه وبرضا ربك عنك، بذلك تجد السعادة الحقيقية. ويعلم أنه ليس كل شيء يناله الإنسان في الدنيا، وإنما وقال الجنة يكمل الإنسان فيها ما قبله في الدنيا، فقد لا يدرك الإنسان المال في الدنيا فإنه سيدركه في الجنة، وقد لا يدرك الإنسان الصحة والعافية في الدنيا فقد يدركها في الجنة، وقد لا يدرك منافعه في الدنيا فإن له وعودا أخرويا يدرك فيه ما يريد. يجب أولا من أراد السعادة أن يعلم أبناءه من قبل أن السعادة تحصل بالقرب من الله تعالى وليست السعادة في أمور الدنيا وحطامها. ثانيا، من أراد السعادة فليصحح عقيدته تجاه ربه، فلا معنى لقصر فاتح لإنسان مشرك بالله تعالى، ولا معنى لإنسان يحصل على منصب وهو كافر بالله تعالى مخالف لله ورسوله، ولا معنى لأموال بيد إنسان يحارب فيها الله ورسوله، فإنه لا يجد سعادة لا في الدنيا ولا في الله. ولو قلنا انه يركب احسن المركوب ويلبس احسن اللباس ويأكل احسن الطعام، ولكنه في مريض نفسه من الداخل، وسيعذبه الله تعالى في الدنيا ويوم القيامه. ان السعاده تكون بسلامه العقيده تجاه ربه، ترضى عن الله ما يرضى الله عنه، تعيش وانت تعلم انك تسير تحت قدر الله، تعيش وانت تعلم انك مسلم مستسلم مقابل لله عز وجل، بذلك يدرك الانسان السعاده. اولا، وجه الابناء للطريق الصحيح، ثم اصلح عقيدتك مع الله تعالى، ارضى عن الله واجعل الله راضي عنه. ان اصابتك مصيبه حمدت وشكرت وصبرت، وان اصابتك خير شكرت الله تعالى، واعلم ان الله يراك ولو لم تكن ترى ربك سبحانه وتعالى. ثالثا، من اراد السلامه سعيد بوضعه، سعيد بفضله، سعيد بمرضته، سعيد بحياته، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه لما نقلوه الى سجن القلعه قال ما يفعل اعداء لي؟ انا جنتي ومستاذي في قلبي او في صدري، اين مرحوبا الى اله والدي؟ انا سجني خلوه واذعاني سياحه وقتلي شهاده وضرب بينهم في سور له باء، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب. يجب ان يكون الانسان يدعو الله تعالى كثيرا، تراقب بالله تعالى بالليل والنهار، ادعو الله وانت سالم، ادعو الله اخبار الصلوات، ادعو الله اخر الليل ان يجعلك مطمئنا لنفسه ومطمئنا للبال، سعيد بحياتك ولو كنت فقيرا، سعيد بحياتك ولو كنت غنيا، سعيد بحياتك ولو كنت مغتريا، سعيد بحياتك ولو كنت مريضا، هناك تنال السعاده. لذلك يقول عوف من الله نعمه فاول ما يجري عليه اجتهاده. رابعا من اراد السعاده ان يكثر من قراءه القران، فان القران فيه اخبار مضى وفيه اخبار وقعت وفيه اخبار ستقع، فيه ذكر وعد الله تعالى للمؤمنين بان الله تعالى وعدهم بالجنه، وفيه وعيد الله تعالى للعصاه بان الله توعدهم بالنار، فيه طمانينه للنفس وفيه تكرم للروح وفيه نور للمشاعر وفيه قرب من الله تعالى. اقرأ القرآن كثيرا فإن في القرآن السعادة، والنفس من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وهذا القرآن شفاء وغبار من الله عز وجل. فمن أراد السعادة فليقترب من الله تعالى أكثر وأكثر بقراءته للقرآن. خامسا من أراد السعادة فعليه بالسخاء، فإن السخاء والجود يورث أمورا كثيرة، فإن السخاء قرب من رحمة العالم، وفي العطاء والجود صلة بالأرحام، وفي العطاء والجود تأليف لقلوب المؤمنين، وفي العطاء والجود رضا من الله تعالى عنك. فمن كان جوادا سخيا بماله وجاهه وشفاعته فإن الله تعالى يورثه الظالمية. كثر من يقول لك من الناس ويتنصب عنك إلى أن فقدت أو دفعت. والسخاء ليس فقط في جبل المال، وإنما السخاء في أمور كثيرة. التوسط للمحتاجين هو نوع من السخاء، إبرار المحسنين إذا كنت تدين إنسانا وهو مدين لك، فإبرار المحسن نوع من السخاء، الشفاعة للناس نوع من السخاء، الكلمة الطيبة نوع من السخاء، الطلاقة في الزوج نوع من السخاء، قضاء حوائج المحتاجين نوع من السخاء. كل هذه إذا فعلها الإنسان فإنه بإذن الله تعالى سيصل إلى السعادة، كما قال الإمام ابن حبان المزدي قال: فالواجب على العاقل إذا مكنه الله تعالى من حطام هذه الدنيا الفانية وعلم زوالها وانطلاقها إلى غيره وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، فعليه أن يوالف جهده في أداء الحقوق المالية وأن يؤدي حق الله تعالى عليه في هذا المال. قال الإمام الشافعي: الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والسعد لا شك تارات وحبات، وأفضل الناس في البيت وراء رجل تقضى على يده للناس حاجاته، لا تنعن يد المعروف من أحد ما كنت مقتدرا، فالسعد تارات، والشر فضائل صنع الله إن جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. فهذا من فضل الله تعالى عليك أن جعل حاجات الناس عندك، وإن تقضي حاجات الناس فلا شك أن هذا يورث السرور والسعادة الدنيوية التي أرادها الله تعالى للإنسان، لكي يعيش الإنسان حياة طيبة هانئة ولو كان مريضا، ويعيش حياة طيبة هانئة ولو كان مغتربا، ويعيش حياة طيبة ولو كانت الهموم عليه مثل الجبال، فإن ذلك يكون بالقرب من الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بالسعادة الحقة ويجعلنا سعداء في دنيانا وفي آخرتنا. نقول ذلك وقالوا علي قلتم وتسمعون، فاستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فقد ذكرت لكم أن هذه الأسباب تؤدي إلى السعادة، وأن الإنسان إذا سلكها لم يسلك فدلل أولاده على السعادة الحقيقية، وقوى عقيدته بالله تعالى، واقترب من الله تعالى بكثرة ذكره سبحانه وتعالى، ودعا الله كثيرا، فإنه سيجد السعادة. فإن أصابه مرض فهو مطمئن راض شاكر لله تعالى، وإن أصابه مرض وخسارة في تجارته فهو سعيد من هذه الباب. وكذلك من الأمور التي توصل للسعادة الإعراض عن الجاهلين وعن مجالس الشيطانين والمجالس التي لا فائدة منها، وإنما هي مجالس مشحونة بالغيبة والنميمة والطيل والقاء سامحه وارتجي من الله الاجر والعقوبة، واذا اخطا عليك الانسان فاعف عنه وترجى من الله تعالى الاجر والثواب، فان الانسان اذا عفا لله تعالى عوضه الله تعالى خيرا من عفوه. قال الامام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال احب الامور الى الله ثلاثه ومنها العفو عند المقدره. قال الامام الشافعي لما عفوت ولم اقصد على احد اراح نفسي من ذنوب العداوات، اني احيي عدوي عند رؤيته ليتبع الشر عني بالتحيات. فالانسان اذا عفا ارتاح قلبه واطمأنت نفسه وعلم ان هناك محكمه الهيه لا واسطه بها يوم القيامه يقضي الله تعالى بذلك للناس، واننا لا شك جميعا مجموعون عند الله تعالى ومحاسبون على اخطائنا وعلى سلاتنا. ثالثا، من اراد السعاده فليلزم الصدق، فان الانسان اذا لزم الصدق في كلامه ولزم الصدق في اقواله ولزم الصدق في افعاله ولزم الصدق في مواعيده فهو لا يكذب ولا يواعد ويغلب وهو صادق مع الله. يوم ان قال انا مسلم فهو مستسلم لله تعالى، فان اداه منادي الصلاه لبى لله تعالى وصلى، وان اداه منادي الزكاه لبى لله وزكى، والمراه اذا اداها منادي الجاه استجابت لله تعالى وتحجبت، وان اداها منادي الستر والعفاف تستبت وعفت، وان اداها منادي الغيب استجابت لربها عز وجل. اذا صدق الانسان مع ربه في كل شيء اورثه الله تعالى سعاده، فلنؤتي منهم حلالا ولنجزي منهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، افضل عمل نجازي عمل الكل على هذا العمل ونراه على هذا المنوار ونؤتينك حياه طيبه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، خلكم مع الصادقين في طيله حياتكم. سابعا واخيرا، من اراد السعاده الحقيقيه فانها لا تدرك في المناصب ولا تدرك في الشهادات ولا تدرك في الاصول ولا في حافل النور، انما تدرك في العباده على الله عز وجل. فالله تعالى هو الذي يستطيع ان يحرك القلب الذي بين جنبيك، واعلم ان الله يحول بين البلد وقلبه، هو سبحانه وتعالى اقرب اليك من حبل الوريد. لربما الانسان يعيش في قصر فاخر بارد الا انه يعيش في هم مضيء وحزن ونذر، وارحامه مقطعه وصلاته مشتته وابناؤه لا يسال فيه. وربما انسان فقير يعيش وهو حارس بالعمار يسال اكثر مما يسال صاحب العمار. يقول احد الناس في قصه قراتها له، يقول عشت نكدا وحياه فيها من الضيق والهم، اصابني هم بخسارتي خسرتها وكنت صاحب قصري، وهذا الكلام في جده. قال خرجت من قصري وقد اصابني ارق لمده اسبوع ما ظن طعم النوم، فخرجت اسير في شوارع جده فعدت مرة ثانية إلى قصري مرة ثانية، وجلست مدة وطافت علي ليلة وليلتين وثلاث وأربع ولم يأتي النوم، أخذت بعض المسكنات والمهدئات ما وجدت السعادة، ما زلت أعاني من الأرض. فخرجت ليلة من الليالي إلى عمارة عندي أبنيها فوجدت حارس العمارة قد وضع رأسه على جبل أو على كومة من الرمل، على جبل الرمل حاط رأسه هناك ويشعر. قال فألهزته برجلي، يعني صحيته برجلي، فقام وارتهق، نعم عمي، فقال شلون نايم؟ قال والله ما في شيء، انتهيت من عملي ونمت. قال تجد السعاده؟ قال نعم، الحمد لله مغترب وبعيد عن اهلي وعن اولادي، اجمع لهم الفلوس في كل شهر وارسلها لاولادي وتصل رسائلهم وانا سعيد على هذا الحال. قال هذا الذي اذكر عنه سنين طوال ولم اصل اليه. ان السعاده امر رباني يضعه الله في قلب الانسان، اذا ما تظلم تعيش سعيدا، اذا ما تكفر بالله تعيش سعيدا، اذا تقترب من ربك تعيش سعيدا، تبتعد عن الله تعيش حياه نكره، ويصيبك الله تعالى بالهموم والاوجاع والامراض وغيرها. ومن اعرض عن ذكري فانك له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه الاعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا جزاء من اعرض عن الله تعالى، تبحث عن السعاده والطمانينه والراحه لك ولزوجك ولاولادك ولاهلك، تقترب من الله، كل ما تقترب من الله كل ما يقترب الله منك. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، اذا اتاني يمشي اتيته هرولا حتى اكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاغوينه. تقترب من الله اكثر، اقترب من الله في الصلاه، اقترب من الله في الصوم، اقترب من الله في الصدقه، اقترب من الله في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دع ما عندك من المنكرات فانها قد تزول منه. أولا تزول السعادة على الإنسان من الكفر والفسق والعصيان، فإن الكهرباء غير سعيد ولا كان يعيش في الخصوص، فإن سعادته مؤقتة دنيوية ومصيرها إلى زوال. وكذلك تغيب السعادة على الإنسان إذا أراد بوجهه، فجعل الإبن يختار سعادة لنفسه حسب ما يرى في التلفزيون وحسب ما يتعلم في الحي وحسب ما يتعلم في المجتمع. إذا أراد بوجهه فإن الإنسان تستغيب سعادته لأنه لا يعرف من أين يصل إلى السعادة. ولذلك أرسل الله تعالى الأنبياء موجهين ومرشدين ومدبرين وناصحين للناس حتى يبينوا له طريق السعادة. صحبة الأشرار تضيع على الإنسان سعادته. الإعجاب بالنفس والغرور بمنصبه أو مكانته أو ضمانه أو شهادته يضيع عليه السعادة، لأن الله تعالى سيعاقبك على هذا العجب. كذلك قلة الصبر والجزع واستطالة الطريق، فإن الجزع الذي لا يصبر فإنه لن ينال السعادة، لأنه سيعيش في كدر واعتراض على قدر الله تعالى. الطمع والجشع يزيل السعادة. الاشتغال بالمهم دون الأهم أو الاشتغال بسفاسف الدنيا وترك الأهم فالأهم يضيع على الإنسان سعادته. الغرور طويل، فالسعادة كل السعادة بالاقتراب من الله تعالى. لا تكون أصحاب المناصب ولا تكون المشاهير ولا تكون أصحاب الأموال، فإن السعادة أمر يضربه الله تعالى، لا يضرب بالمال ولا يضرب بالشهادة ولا يضرب بالمنصب، وإنما يضرب بالقرب من صاحب السعادة. صاحب السعادة هو الله. قلت لكم قد يكون صاحب قصر استعين في قصره خادمة في زاوية القصر، وقد يكون صاحب أموال استعين في هذا المال السائق أو الخادم الذي عنده، وأنا غير مطلوب